أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا زال أخواني في هذه المسألة فقط من باب التذكير برأسها. قلنا لا زال الكلام في المستثنيات، هناك أربع مسائل استثناها المصنف من بيع الماذا؟ من بيع النجس. قلنا الكافر والكلب الصيود، والثالث في هذه وقفنا عند هذه المسألة يعني مشينا قليل، الثالث كلب الماشية والحائط اللي قلنا البستان والزرع. وقلنا بأنه هذه المسألة وقعت محل الخلاف بين القدماء وبين المتأخرين. القدماء وهم على قسمين، قدماء الرواية وقدماء الفتوى. قلنا قدماء الرواية كالشيخ الكليني والصدوقين الأب والابن قالا بالمنع، إنه لا يجوز بيع الكلاب إلا الصيد الصيود فقط. بينما كذلك أهل الفتوى اللي قلنا عباراتهم في كتبهم الفتوى محررة نوعا ما عن ألفاظ الرواية، يعني مراعاة للوضع العام لا ينقلون فقط دائما نصوص الروايات بل يحررونها، مثل الآن رسائلنا العملية مثلا بهذا التقريب كالشيخ المفيد كالقاضي كابن زهرة ابن سعيد وغيرهم يقولون بأنه لا يجوز بيع الكلاب إلا كلب الصيد. بل ظاهر الخلاف كتاب الخلاف لمن؟ للشيخ الطوسي والغنية، للشيخ المفيد والغنية، والإجماع على هذا المعنى. نعم، إذن هناك إجماع يدعى في المقام. نعم، المشهور بين الأعلام بين من العلماء المتأخرين يعني من الشيخ وما بعده، لأنه هم ينسب إلى الشيخ هذا المعنى، بأنه يجوز ماذا أخواني؟ يجوز بيع الكلب، مو فقط الكلب الصيود، لا حتى كلب الحراسة كلب وما إلى ذلك، استنادا إلى عبارة للشيخ ابن الجنير وقد وضحناها وشرحناها فيما تقدم. وقلنا أن عبارته إن حمل الحارس ما عدا الصيود والحارس، الحارس إن قصد به يعني أنصح التعبير ظاهر الفقرة الأخيرة اللي هي الحارس، إذا ما حملناها على الأولى يعني الحارس الصيود أنصح التعبير، لأنه قلنا هكذا لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع، هكذا قال تذكرون العبارة في البحث السابق. فظاهر الفقرة الأخيرة الحارس إذا بلا قيد، إذا ما حملناها على يقول يدل على الجواز، بل أكثر من ذلك، مو فقط الحارس يعني الحارس للماشية والزار، يعني إما نحملها على الماشية والزار لأن الألف ولم تصير عهدية لما عهد، أو تارة لا مطلقة مقصودة، فيشمل مو بس الحارس الماشية والزار بل يشمل حتى حارس الخيام والدور عن البيوت والحماية الآن والحراسة لحق المسؤولين وما إلى ذلك وكشف الجرائم كله يشمله على المطلق. أحسنتم، وليس فقط الماشية والزار. أحسنت. فقال هذه العبارة الشيخ الأنصاري يقول يظهر من ابن الجنيد هذا المعنى. كذلك حكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس وأكثر المتأخرين كالعلامة الحلي وولده السعيد فخر المحققين والشهيد يشهد الأول والثاني والمحقق الثاني وابن القطان في المعالم اللي قلنا عنده كتاب اسمه كتاب اللي هو معالم الدين في فقه آل ياسين وابن فهد وغيرهم من متأخري المتأخرين، كل هؤلاء ماذا يرون؟ الجواز، أنه يجوز بيع كلب ما عدا الصيد كالحراسة وغيره. لكن عدد قليل المتأخرين كالمحقق السبزواري في الكفاية، صاحب الكفاية الفقهية طبعا، واتقي المجلسي اللي هو والد الشيخ المجلسي، وصاحب الحدائق والعلامة الطبطبائي وغيرهم، سيد علي الطبطبائي القديم، وكذلك اللي هو صاحب كشف الغطاء في شرح القواعد، كلهم هؤلاء قالوا بالمنع، منهم المتأخرين المتأخرين أساسا قالوا ماذا؟ قالوا ماذا إخواني؟ بالمنع. واضح؟ الشيخ الأنصاري الآن واضح الآن خريطة البحث؟ الآن الشيخ الأنصاري عليه الرحمة ماذا يعمل؟ أنا عشان أعطيك الخارطة البحث ونطبق مع التوضيح عشان نختصر الوقت عشان نمشي أكثر ما يحتاج نزدع. خارطة البحث هكذا، الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية يقول الأوفق مع هؤلاء المانعين، يعني فقط اللي اقتصروا على جواز بيع الكلب الصائد، أما غيره حراسة وكذا وغيره يمنعون، لأنه يشمل يدخل تحت عمومات ثمن الكلب سحت إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج والمتيقن منه الصيود فقط. يقول الشيخ الأنصاري هذا الأوفق، يعني إذا احنا بنتابع العمومات فالأوفق بالعمومات ماذا؟ من قالوا بالمال، نتفق مع من قالوا بالمال، إلا إذا عندنا نذكر وجوه خمسة يستفاد منها الجواز مطلقا. لكن بعد ذلك المصنف يذهب يمنة ويسرى عن صح التعبير، لا يسم بالمسألة، هو يميل إلى المن، وإن يقول بأن في أدلة ما ذكر في الجواز في قول قوي إن صح التعبير، ولكن المصنف يبقى في دائرة الاحتياط إن صح التعبير الآن تعبيرنا، ما يجزم كما سيظهر من عبارته. صحيح الآن هو يذكر الأوجه الخمسة ثم يقوم بمناقشتها، ثم بعد ذلك يذكر هكذا إنه ممكن أن نقول ماذا؟ بالجواز لأنه في أوجه، وإن كان المقتضى الاحتياط أو الأوفق هو القول بالمنع. هذا مثل الآن البحث الصناعي في العلم الأصول أو في العلم في علم الفقه، الأبحاث الفقهية الآن الفقيه يذكر الأوجه المانعة الأوجه القابلة للمسألة، ويذهب هنا وهناك للمناقشة، ثم يقول وإن كان مثلا أرى حسب الصناعة العلمية القول بالجواز، ولكن احتياطا أقول بالمنع خوفا مخالفة المشهور أو خدشة في بعض الاستدلالات أو شيء من هذا القبيل. ما رمتلت إلى هذه النقطة الآن؟ هذه خارطة البحث. ما هي الأدلة التي ذكرت؟ ذكرت أدلة خمسة التي تقول بجواز بيع ماذا؟ بيع الكلاب غير الصائدة ككلاب الحراسة وما إلى ذلك. ما هي الأدلة؟ أولا وحدة المناط. إخواني وحدة المناط مسألة بحثت في مسألة علم الأصول بشكل مختصر، نعطيك مطلب ورجعوا لها في محلها. وحدة المناط أو سمى تنقيح المناط تخريج المناط، وحدة المناط معناها هو المناط لفظ مأخوذة من إناطة شيء على شيء، تقول أنقت شيئا، مثلا أنقت مسألتك أو معاملتك على فلان، يعني جعلتها على فلان، هذا معنى المناط. وحدة المناط ماذا تعني شرعا؟ تعني لغة يعني تعني أصوليا إن صح التعبير، البحث بالأصول ويرتبط بالفقه. وحدة المناط بشكل مختصر هكذا نقول هو معرفة أو الوقوف على العلة في هذه المسألة وتسرية هذه العلة في مسألة أخرى، أو إرجاع فرعا إلى أصل كما في تعريف آخر. مثال تقريبي الآن، الآن لو ورد عندنا رواء سائل سأل قال يا ابن رسول الله، باب المثال، عندي عصير رمان أريد أشربه، فرأيت نقطة دم سقطت فيه، فيقول الإمام عليه السلام لا يجوز شربه لنجاسته. فإذن الإمام وضع علة النجاسة ما هي، أو علة الشرب نجاسة العصير. إذن العصير إذا صار نجسا لا يجوز شربه. إحني أنا الآن وقفت على تعيين. أولا يقول يحتاج إلى ركنات في عملية تنقيح المناط، تعيين العلة وهي الآن ماذا؟ النجاسة. الأمر الثاني حذف الأمور الاختصاصية في المورد، مثلا من الواضح لا يمكن أن يكون هذا خاص لعصير الرمان، الرمان ما له خصوصية أن فقط عصير الرمان إذا وقعت في نجاسة يجوز شربه، أما عصير البرتقال يجوز شربه لما ورد فيه دليل، لا بعيد جدا. فإذا أحذف خصوصية الرمان، بل حتى خصوصية كونه عصير مثلا مضاف يعني فيشمل الماء القليل مثلا، وأكذا أحذف خصوصيات، فأقول بوحدة المناط القطعي إن صح التعبير تنقيح المناط بعدما يأتي الفقيه ينقح ويضع يده على العلة يعين العلة، وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني يحذف الخصوصيات يأتي لهذه النتيجة، يقول كل عصير وقعت فيه نجاسة فهو حرام شربه. خب لماذا قال كل عصير والحال ورد في ظرف عصير العنب أو عصير الرمان؟ يقول لوحدة المناط. واضح إن شاء الله. طبعا في كلام طويل في تعريفات له وأبحاث له وكذا، جاي بحث في محله يعني. إذا اتضحت هذا تعالوا في محلنا هنا، في محلنا محلنا ماذا نقول؟ في محلنا نقول هكذا أخواني، وحدة المناط بعد أن اتضحت في مقامنا نقول الآن لماذا حلل بيع الكلب الصائد؟ لأن له منفعة وهي الصيد وكذا، فلو أتينا إلى كلب الحراسة له منفعة يحرس كلب الماشية، يحرس الماشية كلب حراسة البيوت، حراسة الدور، حراسة الحمامات، الخيام، حراسة الشخصيات المهمة في المذلة، كشف الإجرام. إذن من البعيد جدا، هكذا يقول هذا صاحب الدليل، من البعيد جدا أن يجعل الصيد فقط منفعة، يعني منفعة أو الصيد كمنفعة خاصة لجواز البيع. أما المنافع الأخرى لا، يقول لا هذا الكلام غير تام، بل نلقي خصوصية من الصيد بما منفع ونأخذ المنفعة بما هي منفعة، فكل كلب فيه منفعة فيجوز ماذا؟ بيعه والمعاوضة عليه. هذا ما يسمى بتنقيح المناط، هذا دليل. طبعا راح يناقش الشيخ، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني خب رواية تحف العقول، وهي من الروايات العامة التي تقول كل شيء يكون له فيه من الصلاح من جهة من الجهة، وبلا إشكال من المعلوم وجود الصلاح في هذه الكلاب، الكلاب الصائد، الكلاب الحارسة، الكلاب الماشية، الكلاب حراسة الماشية، فيها منافع ومعذرة فيها صلاح وما إلى ذلك. هذا الدليل الثاني إن صح التعبير. الدليل الثالث ما أرسله الشيخ هنا، الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، عند كتاب الشيخ الطوسي عدة كتب روائية، تهذيب والاستبصار والمبسوط والخلاف. في كتاب المبسوط هنا ذكر دليل على جواز البيع في كلب الماشية والحائط، قال إنه روية ذلك، يعني روية الجواز في هذه الأمور، فهذا يدل على أنه ماذا؟ إن هذا المنقول مثلا يدل على أنه رواية وبالتالي يتم الاعتماد عليه. هذا الكلام من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية فيه كلام من جهة السند ومن جهة الدلالة. من جهة الدلالة والمات لأنه قال روية، لكون المنقول شو يصير؟ مضمون الرواية. إحنا معنى النقل إما بالمعنى أما باللفظ، هذا بلا إشكال، يعني الثقة إذا نقل لفظ الإمام بلا إشكال، هذا من أبرز مصادق حجية، يعني الموضوع لحجية قول الثقة، أو ينقل معناه المعنى يعني ما استفاده من اللفظ، وتارة يترجمه، يعني هو افترض فارسي يسمع الإمام ويفهم مقصوده فيروح يحول الألفاظ بألفاظ فارسي، يعني لا يتصرف في المعنى، مثلا أبي أريد مثلا ائتني بما، فقط عبارة بدل ماذا أو لفظ بدل لفظ مثلا، مو صحيح؟ فعندنا إما بالنقل المضمون أو كذا أو كذا وما إلى ذلك، لكن مما إما بالترجمة أو يعني إما نقل باللفظ أو المعنى أو الترجمة، هذا بلا إشكال. هذه الأمور الثلاثة يقولون بلا إشكال تشمل حجية خبر الثقة، وهذا ما عليه سيرة العقلاء. يعني سيرة العقلاء يأخذون بأخبار الثقات، إن لو نقل لي لفظ الكلام أو معناه أو الترجمة، والحال إن ما أدري 70% نقول 60% 90% ما أدري، رواياتنا منقولة بالمعنى وبعضها بالترجمة إذا كانت رجل فارسي نقل بالترجمة أو تركي أو شيء جاء للإمام أو روماني أو ما إلى ذلك. قليل ترى منقول الروايات وين بلفظين، ولذلك ولد عندنا روايات عن أهل البيت سلام الله يقول له يا ابن رسول الله ينقل رواتكم، موجود عن الإمام الصادق والإمام الباقر والكاظم وكذا، موجود روايات بهذا ينقلون روايات عنكم بالمعنى نأخذ بها، قال نعم. نفس الأمة جوزوا أخذ الروايات بالمعنى لأنه ما الكل يضبط يحفظ الناس، مثل أنا أنقل لك الدرس تنقل بألفاظة إلا أن تقول لك حافظة عملاقة، تنقل معنى البحث. وتارى عندنا نقل بالمضمون، النقل بالمضمون يقولون لا يدخل تحت حجية خبر الثقة. ليش؟ يقولون النقل بالمضمون مشكلته أنه يدخل فيه رأيك، عكس النقل بالترجمة أو النقل بالمعنى أو النقل باللفظ، تقول مضمون كلامه كذا كذا كذا، كأنك تحلل وتدخل شيء من عندياتك. فبالتالي يقولون النقل بالمضمون لا يخلو من رأي فيه. هنا الكلام الذي قال المصنف الشيخ الطوسي عليه رحمه قال روية لم ينقل لا بالمعنى نقل ولا معنى، لا لفظها ولا معناها ولا معناها ولا ترجمتها، ماذا نقل؟ المضمون. فهذا يكشف أنه فيه رأي، يعني رأي فقيه ما صار رواية، وإلا إذا قبلنا قول الرأي بالمضمون كان نجعل كل آراء الفقهاء مثل الروايات، لأنها مضمون روايات، لكن المضمون يعني أنه عمل الفقيه رأيه في اكتشاف من معنى من الرواية، اجتهاد يعني اجتهاد في النص، فصار عنده هذا المضمون، إذن أعمل رأيه. إذا أعمل رأيه ما صار قد يوافق كلام الإمام وقد ماذا لا يوافق، وهذا معنى أنه المجتهد يخطئ ويصيب، ونحن تعلمون من مسلك المخطئة، يعني قد نصيب الواقع وقد نخطئ الواقع. إذن هنا أخواني التفتوا، هنا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية إنما نقل مضمون الرواية، ومن هنا صار إشكال عليها من جهة الدلالة، هذا أولا، وهم من جهة السند. ليش من جهة السند؟ تعلمون لأنها من جهة السند الرواية مرسلة، لاحظ مرسلة، فإذا إشكال في المتن في الدلالة وإشكال إيه؟ في السند. من هنا قال المصنف نقبلها لانجبارها بعمل من؟ بعمل المتأخرين بها، فكأن المتأخرين اعتمدوا على هذا المضمون واعتمدوا على هذا الرواية التي سندها ضعيف مرسلة لاشتهارها عملوا بها، وإلا هي بالحق والإنصاف من جهة المتن تعبانة بتحذيرنا دايخة، ومن جهة الدلالة هم تعبانة مرسلة، لكن ليش من يقول بجابرية عمل المشهور وكذلك المتأخرين يقبل هذا المعنى؟ هذا الرأي الثاني. الدليل الثالث، إذا ذكرنا ثلاثة أدلة الآن، تلقيح وحدة المناط، الثاني خبر تحف العقول، الثالث كلام من؟ الشيخ الطوسي في المبسوط جعل كدليل للقول بجواز بيع هذه الكلاب. الدليل الرابع اللي هو بعبارة ظهور الاتفاق، ظهور الاتفاق الذي استفيد من أين؟ من قول الشيخ في كتاب الإجارة، يقول بأن هناك اتفاق بأن أحدا من الفقهاء لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها، لأنه إذا كان هناك اتفاق على صحة الإجارة، فهذا يعني يدل على اتفاق على صحة البيع، لأن أكو اتفاق على صحة الإجارة. إحنا الآن اللي نعلم هو الشيخ ماذا قال؟ الشيخ قدس الله نفسه الزكية في كتاب الإجارة ماذا قال؟ إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها. ومن المعلوم أن الإجارة عليها ماذا؟ اتفاق، يجوز إجارة هذه الكلاب بالاتفاق. فإذا يبقى الكلام إيه؟ في البيع. بمقولة الشيخ أن هناك اتفاق على عدم التفريق، فنجوز البيع بهذا الاتفاق الذي قاله من؟ الشيخ الطوسي. خصوصا اللي أكد هذا المعنى كلام العلامة إيه؟ في التذكرة، علامة الحلي في تذكرة الفقهاء، عندما قال يجوز بيع هذا الكلاب عندنا كنا نشعر أنه هناك إجماع، فإجماع ظهور اتفاق وكذا، فنستفيد أنه ماذا أخواني؟ نستفيد أنه أنه قال ماذا قال؟ أن هناك اتفاق على صحة بيع هذه الكلاب. قد يأتي أشكال هنا، كيف تقولون بأنه إجماع على صحة البيع؟ والحال قبل ذلك قلت هناك إجماع بين المتأخرين على عدم صحة البيع، ما يصير إجماع يناقض إجماع. يقول هذه المصنف يقول يكون هذه الدعاوى يقول هذه الدعاوى الاتفاق مو الإجماع المصطلح، كان هذه دعوة اتفاقية تفيد على أن ما ذكر في كلام المتأخرين من حصر البيع على الكلب الصيود فقط، هذا إنما ذكر من باب المثال، لم يذكر من باب ماذا؟ من باب الحاص. بالعكس يعني كنا جمعا بين الاتفاقين، ليش ذلك هم يقولوا إجماع وذلك يقولوا إجماع؟ ما يصير. يقول لا، هني اتفاق، دعوة الاتفاق أو سمها بالإجماع مثلا على أي مبنى من المباني يكشف عن إن مقصود المتقدمين ما هو؟ هو أنهم عندما ذكروا الكلب الصيود لم يذكروه للحاص، إنما ذكروه من باب المثال، وهذا لا ينفي ذكر الأمثلة الأخرى. يقول بعده ذكر عبارة لابن زهرة، ذكر على هذا بأنه ابن زهرة له كلام بأنه جعل الملك وإن صح التعبير والمقياس والانتفاع جواز الانتفاع، يعني لأن لا قال هذه العبارة واحترزنا بقولنا، وين يعني ينتفع بمنفعة محللة، احترز لأنه جعل هناك مدار الجواز وعدم الانتفاع، فبلا إشكال هناك بأنه الكلاب بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة، بل أهم حتى منفعة الصيد، فبالتالي يجوز بيعها لوجود هذا القيد الذي قيده من ابن زهرة، جعل إن صح التعبير جعل المناط جعل المقياس والمدار معذرة المدار هو الانتفاع. ويؤيد ذلك يقول مثلا هالكلام ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد اللي هو وجود المنفعة، لماذا نجوز بيع الكلب الصيد؟ لوجود المنفعة، منفعة موجودة في كلاب الماشية الحراسة وغيرها وما إلى ذلك. وله هم هذا معنى، هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس الذي ذكره من الشيخ الأنصاري لهذه الدعوة، دعوة الجواز، كلام من؟ كلام اللي هو العلامة الحلي في التذكرة في موضوع آخر من كتابه، ما ظاهرا التذكرة، نعم إيه، أنا في موضوع آخر، موضوع آخر ظاهرا في الاستدلال، بس وين كتاب الله التذكرة، يعني أحد كتب العلامة الحلي، ذكر من ضمن الأدلة على جواز بيع الكلاب للكلب الماشية وغيره وغيره هو وجود الدية، نفس وجود الدية للكلب عندما مثلا واحد يدهس كلب موته في دية، هذه الدية تكشف عنه له مالية، فإذا كانت له مالية يعني يجوز المعاوضة عليه. نعم احنا ورد عندنا في الكلب السلوقي او كلب الصيد ورد روايات معتبرة عندنا بأنه اذا قتل كذا او احدهم قتل كلب اخر له دية 40 درهم. اي موجود له 40 درهم في الروايات، هم روايات معتبرة. نعم هل تشمل الدية بقية الكلاب؟ بعضهم يستشكل يقول هذا وارد فقط وين كلب السلوقي او الصيد، اما غيره ما ورد، ليس فيه دية. إذا جعلت الدية كملاك على ماذا؟ أحسنتم، إذ لولا كونها مال ما صارت لها دية، فالدية تدل على المالية، إذا كانت هناك مالية يجوز بيعها. هنا المصنف طبعا إلى هنا تقريبا حررنا وذكرنا الأدلة الخمسة. الآن يبدأ المصنف في المناقشة، لكن قبل خلنا نطبق اللي ذكرناه أفضل. قال وقفنا عند هذا، وهو الأوفق اللي هو المن بالعمومات المتقدمة المانعة إذ لم نجد مخصصا لها سوى هذه الأمور الخمسة. إذا ما عندنا هذه الأمور الخمسة صحيح الأوفق نقف مع من؟ في صف من يقول بالمن. يقول ما أرسله في المبسوط، كتاب المبسوط، من أنه روي ذلك، يعني ماذا؟ يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده ودلالته. ماذا يقول؟ لماذا؟ لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها. لو كان المنقول اللفظ أو الترجمة أو المعنى ما فيها مشكلة من جهة الدلالة، لكن ذكر المضمون والمضمون كاشف عن تعمل عن رأي، هذا على من جهة الدلالة. على جهة السند مرسلة. قال لماذا منجبرة؟ قال باشتهاره، يعني اشتهار الجواز بين من؟ بين المتأخرين من الفقهاء. هذا الدليل ماذا؟ إذن قلنا احنا ذكرنا المناط، وهذا الثاني تجعله أو الثالث لأن هم مع تحف العقود. يقول بل ظهور الاتفاق، جعلنا دليل الرابع، بل ظهور الاتفاق المستفاد في قول الشيخ الطوسي في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها، ومن قوله في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، كلام من؟ العلامة. ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي إن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربع في صحة البيع. هذه طبعا دعوة، لكن هذه تعلمون دعوة معارضة بمن يقول بالحرمة أصلا عليه الإجماع كما تقدم. يقول فتكون هذا كأن فإن قلت جواب، فتكون هذه الدعاوى شلون يعني يصير إجماع هنا وإجماع هناك؟ ما يصير. يقول هذه فتكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلامي من اقتصر على كلب ماذا؟ كلب الصيد على المثال، لمطلق ما ينتفع به منفعة ماذا؟ محللة مقصودة، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية. أنا أجي يدعم كلامي أنا مقصود بالانتفاع وذاك بالمثال وليس للحاص. يقول كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية، معذرة الغنية ابن زهرة، قلت مساع الشيخ المفيد، معذرة اشتباه. كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به ماذا؟ منفعة محللة مقصودة، ثم قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك ماذا؟ النجس، إلا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد، وإن كان نجس لكن خرج ماذا؟ بالدليل. والزيت النجس لفائدة الاستصحاب تحت السماء، وإن صحيح أخرجنا بالدليل لكن يبقى المنفعة قائمة، فلو ثبتت في الكلب حتى النجس الآخر الماشية تثبت فيه. ومن المعلوم بالإجماع والسيرة سيرة العقلاء وإجماع جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محلل. هذا قلنا لتنقيح المناط، هو أخر الدليل، إحنا ذكرنا أولا لتنقيح المناط. وجود المنفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد، كما قلنا من يستخدم كلاب الصيد غير الملوك وأهل الدنيا وأهل العربدة وما إلى ذلك، فكذلك نحلل لهم بشراء الكلاب، وذلك اللي يحتاج يحرس بيته مسكين يحرس ماشيته وكذا، هذا يسمونه تنقيح المناط. نعم. قال: ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره أين فيها، أين يعني في كلب الصيد. وإن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتهي بانتفائها. يعني لماذا أصلا منعت؟ منع البيع لعدم الانتفاع، فإذا ثبت الانتفاع انتفت الحرمة. أحسنتم. ويؤيد ذلك كله الذي ذكرنا من جواز بيع هذه الكلاب ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد ماذا؟ اللي هو المقتضي عن المنفعة موجود في هذه الكلاب. هذا قلنا استدلال مبني على تنقيح المناط. الآن هذا كلام أو تام أو غير تام تأتي المناقشة. وعنه رحمه الله عن العلامة في موضع آخر: إن تقدير، هذا الدليل الخامس، إن تقدير الدية لها تدل على مقابلتها بالمال. الآن يبدأ المناقشة. أولا يقول هذا تنقيح المناط، هذا قياس، لأن المناط لابد من وجود العلة، يعني من وجود العلة في الحكم، إما واضحة أو يمكن إبرازها وما إلى ذلك، وإلا هذا قياس. إذن ما تقولونه بتنقيح المناط غير تام، فلتكن هنا منفعة لكن ربما لخصوصية في الكلب الصائد جوزت ماذا؟ بيعها، حتى لو وجدت منفعة أين؟ في الماشية، لأن الله أعلم بالخصوصيات، فما هناك خصوصية في الكلب الصيد لا نعلم بها غير موجودة أين؟ في كلب الماشية، فلماذا تقولون بمن؟ إذن هذا المناط، لأن المناط الحجة متى يكون؟ إذا كان عندنا وحدة مناط في نفس الناس أو شاهد وجداني كما يقولون، يعني أمر لا يختلف فيه. أما هذا لا، قد نجد بأن هناك من يقول بالجواز بأي سبب، يوجد خصوصية لا نعلم بها، كما لا تقول هذا دواء هذا دواء هذا دواء للرأس وهذا دواء للرأس، هذا 500 ملي وهذا لكن ليش تقول هذا يجوز يشرب هذا ولا تشرب هذا؟ تقول نفس الشيء نفس المن، تقول لا، ربما الطبيب تدري عن خصوصيات موجودة في هذا تنفعك وخصوصيات في هذا تضرك. إذن تنقيح المناط لا نجعله هنا دليل، وإن كان كبرويا كما ذكرنا في البداية حق، لكن في المستوى الصغرى هنا ماذا؟ غير تام. هذا المناقشة الدليل الأول. والثاني بالنسبة لمن؟ الدية. طبعا تقديم وتأخير مو حسب ترتيبنا. الثاني يقول: من قال لك بأن الدية إنه يعني انكشاف جواز البيع من جعل الدية؟ خب من قال لك بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك؟ قد يكون هناك أشياء لا تملك وفيها الدية، كما الآن الحر، الحر يملك له مالية، الحر لا، أنت الآن حر تملك لك مالية لا، مع ذلك تعطى الدية، لأن ما توجد ملازمة بين الدية والمالية والتملك. هذا مضافا كما قلنا، وردت الدية في بعض الكلاب كالكلاب البيع أو السلوقي، أما مطلق الكلاب فيها كلام، وعندنا رواية صحيحة، نعم ده رواية معتبرة فقط في كلب الصيد أو السلوقي، ما نسمي الكلب السلوقي فقط، واضح. ومن هنا قال: وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس كما قلنا لا يجر وحدة مناط، والثاني يعني وضعف الثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك، ماذا؟ لم تدل على التملك. شوف هنا بين شريحتين تجعلها، بأن الدية لو لم تدل، الدية إذا ما دلت على عدم التملك لم تدل على التملك. لماذا؟ لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة، ما بالضرورة تدل على مالية وبالتالي تقول يصح البيع، لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر. الحر ليس بمال، تقول والله هذا أتلف، هذا الرجل مثلا أتلف في السيارة وله مالية لا تحب، لا، الدية ليست لوجود مالية فيه، الحر لا مالية له، لا يباع لا يشترى وما إلى ذلك. لاحظ أن الدية هي تكون للجناية لا لأن الحر مال عشان نعوض مقايضات مال بمال. يجوز بالنظرية الغربية، في الفكر الغربي ممكن يعتبروا مال يحطوا في قباله مال مثلا، احنا لا، الشرع حط دية للجناية عليه لا أنه مال وما إلى ذلك، وإلا لكان الواجب القيمة كانت يعني أي نعد العبارة هذه. قال وإن ضعف والثاني بأن الدية لو لم تدل، لاحظ وإلا فلو كان ملكا، يعني معذرة وين إحنا العبارة، بأن الدية لو لم تدل، لو لم تدل على عدم التملك فلا يصح البيع. شوف الدية لو لم تدل على عدم التملك، الدية تكشف أن هذا لا يملك لا يصح البيع، كما في الحر مثلا. وإلا فلو كان ملكا، لو كان ملكا كان المفروض نحط له قيمة، مو قضية البيع وعدمه، فجعل القيمة مثلا من باب تلف الكلب. يعني لو كانت النيل، يعني لو كان الكلب هذا يملك، يعني انت جعلت الدية كاشف عن الملكية والملكية كاشف عن صحة البيع لكون مال، نقول لا، هذا الدية لو كانت تكشف عن، يقول حتى لو كشفت الدية عن كون يملك هذا المفروض ما نحط له دية، نحط له ماذا؟ نحط له قيمة، والقيمة شو تكون؟ قد تكون مساوية وقد تكون أقل وقد تكون أكثر، فذا لا يكشف عن أن الدية تكشف عن الملكية، ولو كشفت عن الملكية ما 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 قد تكون هذه القيمة أقل أو أكثر أو مساوية. العبارة فيها شوي لحظة ركاكة، قال أو فيها قموض، ما ركاكة استغفر الله، بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك، لم تدل على التملك، لماذا؟ لاحتمال كون الدية من باب ماذا؟ تعيين غرامة معينة. بشتوا معكم العبارة، شوف أنا فيها شي العبارة هذه، يقول بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كان ما كان، هذا إذا لم تدل على ماذا؟ على 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 عدم التملك. هذا الثاني هني لم تدل على التملك، عندكم موجودة؟ نفسها؟
لأن الدية لو لم تدل على عدم التملك كأنه يقال له الدية لا تدل على التملك.
إيه؟
لو لم تدل على عدم التملك، وإلا لو تدل على التملك
قيمة أحسنتم، يعني لم تدل الدية هذا مربوط بقوله لو لم تدل، يعني هكذا لو لم تدل على عدم التملك لم تدل على التملك، يعني نفس الدية لا تدل لا على عدم التملك ولا تدل على التملك. حتى لو سلمنا ماذا؟ أنه له دية، لأن تكون الدية بمعنى القيمة والغرامة لا بمعنى التملك. أحسنتم ظاهرا هكذا بعد أمل أبو العبارة. قال وإلا يقول وإلا لكان الواجب القيمة كانت كائنة ما كانت. يقول والثاني من الضعف يعني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك لم تدل على ماذا؟ على التملك، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به. أحسنتم. لا لإتلاف مال. أحسنتم. فعليه إذن تستدل بالدية على أنه مال وتصح البيع، هذا غير تام. الدية لا تدل لا على التملك ولا على عدم التملك، وليست تكشف عن المالية، وما كما نجد في الحر له دية ولكنه لا يملك وليس بمال. واضح الآن الرؤية إن شاء الله. لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر ونحوهما من الضعف. ما هو نحوه من الضعف؟ هذا الأدلة ما في المرسلة اللي قلنا، مرسلة من؟ شيخ الطوسي. ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس سرهم لوهنها بعد الإقمار عن معارضتها ماذا؟ بظاهر عبارتي الخلاف والغنية. هم كتاب الخلاف للشيخ الطوسي والغنية لابن زهرة ماذا؟ من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية كالشيخ الكليني والصدوقين، والفتوى كمان كالشيخ المفيد وابن سعيد وغيرهم. يقول هذا كيف تقول بهذا الاتفاق؟ إذن هذا اتفاق ضعيف. إذن دعوى انجبار المرسلة، مرسلة المقصود بدعوى الاتفاق، هذه ضعف دعوى الاتفاق. يقول هذا أولا ضعيفة، وبعد الإقمار كيف انت؟ لو فرضنا أنها ليست بضعيفة، أولا ضعيفة هم متنا ودلالة وسندا، ومع التسليم معارضة بمن؟ بالإجماع الذي قبلها أصلا بين أهل الفتوى وأهل الرواية. قال لوهنها بعد الإقمار عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. نعم، يقول نعم، لو ادعي الإجماع على الجواز أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير، بناء على ما سلكه بعض المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم. هذا طبعا كلام طويل، أنهم إن شاء الله هم تعبنا وإياكم. إن شاء الله قد أن نكمل يعني الآن في المناقشة هذه، وننتهي إن شاء الله ندخل المسألة الثالثة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.